بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرجع إلى درسنا إن شاء الله. تفضل أخي مثنى، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود القرآن.
ارفع صوتك بالله.
باب في سجود القرآن. وسجود القرآن 11 سجدة، وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء في ألف لام ميم صاد عند قوله: ويسبحونه وله يسجدون، وهو آخرها. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه، ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا التحريك عندي ويفعلون.
لا، ويفعلون. ويفعلون. نعم.
وفي بني إسرائيل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
بني إسرائيل يقصد بها سورة الإسراء.
نعم. وفي مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان: أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وفي الهدهد، يقصد النمل.
الهدهد صورة النمل. النمل.
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
رب؟
عندي ربي.
لا، صحيحة، رب العرش العظيم.
وفي ألف لام ميم تنزيل: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل عند قوله: لزلفى وحسن مآب.
يعني وقيل عند قوله لزلفى، أن يسجدوا عند قوله لزلفى. نعم.
وفي حاميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم.
ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء، ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا. ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
طيب، جزاك الله خير. الآن يتكلم عن سجود التلاوة. طبعا يعني هناك في بعض الروايات للنص: باب سجود القرآن، دون قوله في، إنما هي باب سجود القرآن. الآن بدأ يتكلم عن هذا السجود، قال: وسجود القرآن 11 سجدة. هناك شروط عامة فيما يتعلق بسجود القرآن أو سجود التلاوة، أنه يشترط أن يكون القارئ صالحا للإمامة، فهذا يعني إذا سمعته يقرأ وكان صالحا للإمامة فإنك تسجد. واضح؟ من هو الصالح للإمامة؟ البالغ الذكر العاقل. البالغ اللي هو الذكر العاقل، هذا هو الذي تجوز إمامته. أما الصبي فلا تجوز إمامته، والمرأة لا تجوز إمامتها. واضح؟ الذكر العاقل، قلنا لا يجوز إمامة المرأة. إمامة المرأة لا تجوز مطلقا، سواء للنساء أو لغير النساء. واضح؟ هذا عند المالكية. من جلس ليسمع الناس هذا لا يسجد لقراءته، يعني هو جالس يعني في عزاء ما هو جالس للتعلم وليس هو قارئا في مجلس العلم، فهذا لا يسجد لتلاوته، فهذا لا يسجد لتلاوته. طبعا المالكية ما في عندهم سجود في المفصل، ما في عندهم سجود في المفصل. وطبعا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة. ولكن يعني هناك من المالكية من يقول بالسجود في المفصل، لكن يميز بين ما هو مشهور المذهب بأنها ليست من عزائم السجود التي يحث الناس عليها ليسجدوا لها، فمن سجد لها فليس بمخالف للمذهب، ولكن هذه السجدات ليست.
عباس بن رسول الله يسجد في المفصل
منذ هاجر إلى المدينة، هذا فعل ابن عباس. ووارد أيضا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعني سجد في المفصل، ويتأول هذا بالجمع بينهما أنه ثبت أنه يعني مروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد وروي أنه لم يسجد، واضح؟ فيعني هذا ينسجم مع القول أن المفصل ليس السجود في المفصل ليس من عزائم السجود، واضح؟ ليس من عزائم السجود. أما غير المفصل وإن كان يسجد له ليس هو من العزائم، بخلاف غير المفصل فإنه سنة مؤكدة، فإنه سنة مؤكدة، واضح؟
سميت المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة.
سميت لكثرة الفصل بين السور والفصل بين الآيات أيضا، كذلك بين الآيات سمي بالمفصل. فالآن سجود التلاوة هل هو يشترط، هل هو صلاة فيشترط له ما يشترط له الصلاة؟ المذاهب الأربعة على أن سجود التلاوة صلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة من حيث الطهارة في بأنواعها، طهارة الحدث والخبث واستقبال القبلة، واضح؟ الآن ما الذي يقوي يعني اجتهاد هذه المدارس العلمية وأنها صلاة؟ الآن قلت إنها ليست صلاة، نفترض الافتراض الآتي، إما أن تكون صلاة وإما أن لا تكون صلاة. طيب إذا كانت غير صلاة ليست صلاة، ما حكم زيادة فعل متعمد في الصلاة؟ يبطلها. إذن هي ليست صلاة، إذن أبطلت الصلاة لو سجدتها وكانت ليست بصلاة. إذن بما أنها زيادة فعل وعمدا وفي الصلاة ولا يبطلها، فهذا يعني أنها صلاة، وهذا يقوي جانب الصلاة فيها، فيشترط لها ما يشترط للصلاة من حيث الطهارة من الحدث والخبث واستقبال القبلة. إذن هذا الاتفاق فيما نعلمه ليس عن اعتبار، واضح؟ كذلك قال يكبر للانتقال كما سيأتي، طبعا يأتي بعد ذلك اللي هو وهي العزائم، لاحظ ليس في المفصل منها شيء اللي هي تكلم عنها في العزائم، وأظن أنه إحنا مررنا بها جميعا وقرأناها ولا فائدة في تكرار هذا. الآن تكلم عن مثلا أحكام سجدة التلاوة. لو افترضنا أن أحدهم سجد في ثانية الحج وهي في المذهب ليست من عزائم السجود، ها؟ لا تبطل الصلاة في المعتمد، لا تبطل الصلاة في المعتمد. يكره في المذهب الاقتصار على قراءة محلها من الآية، يعني أنك أنت تأتي جزء الآية الذي ذكره، هو ذكر أجزاء الآيات التي يسجد عندها، فإن هذا مكروه، سواء الاقتصار على محلها أو أن تقتصر على الآية التي فيها السجود لتسجد، واضح؟ محل الكراهة المتفق عليها أن تقرأ موضع السجود فقط، أما لو قرأت الآية فهل هذا مكروه؟ يعني اقتصرت على الآية فهل هذا مكروه أم لا؟ فهذا خلاف. كذلك يكره أو تكره سجدة التلاوة في الفريضة، واضح؟ ولو كانت صبح الجمعة، ولو كانت صبح الجمعة كما هو عند السادة الشافعية، ولكنها لا تكره في النفل، لا تكره في النفل. المسألة إنه الكراهة في صلاة الجمعة يعني أحيانا يبين فيها المالكية إنه الناس أصبحوا لكثرة تكرارها، هناك من يعتقد أن صلاة الجمعة 3 ركعات أو صلاة الصبح وأصبحت من اللزوميات، وكان هناك يعني بعض يعني من الملاطفة بين بعض الأئمة في موضوع كراهة سجدة التلاوة في الجماعة في الفريضة وخصوصا في صلاة الصبح عند المالكية، فجاب أحد المالكية أحد العلماء وذهب به إلى بعض العامة فقال له كم ركعة صلاة الصبح؟ فقال له صلاة الصبح 2 ركعات في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة، فصلاة الصبح 3 ركعات، واضح؟ طبعا إذا يعني تجاوز موضعها بآية أو آيتين يعيدها، يرجع إلى الآية ويعيدها ثم يسجد، ويستطيع أن يعود طالما تجاوزها بآية أو بآيتين، واضح؟
عدم البطلان إذا سجد في غير المواضع التي نص عليها هي المؤكدة، المعتمد عدم البطلان.
نعم.
قلت هذا يعني رغم أن هي زيادة
مراعاة للخلاف، مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف انه 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 في سجدة الحج الثانية هي لا يعتبرها متعمدة، واضح؟ لذلك مثلا في المفصل، في المفصل لو انه الامام سجدها وتركها المأموم مراعاة للخلاف تصح الصلاة، انه ليست هي حتى لو لم يتابع، وسنأتي الى مثل هذا التفصيل. يفوت هو أساء بالاتفاق، أساء بالاتفاق، أساء بالاتفاق، واضح؟ لكن صلاته صحيحة، فهو أعمل أنه أساء من حيث مفارقته للإمام وأنه لم يأتم به، وأعمل جانب الصلاح وهو أنها لا تجب، وهي أنها لا تجب، إنه الإمام لم يسجد وسجد المأموم تبطل الصلاة. نعم تبطل الصلاة. طبعا هو تكلم هنا قال بدأ في الأحكام، قال ولا يسجد سجدة التلاوة إلا على وضوء، لابد أن يكون طاهرا. قال ويكبر لها سواء في الخفض والرفع، واضح؟ قال ولا يسلم منها، ما فيها سلام، لا يسلم من تكبير من سجدة التلاوة، فقط مجرد سجود، واضح؟ فيكره له أن يسلم منها إلا إذا أراد أن يخرج من الخلاف، يعني المذاهب التي تقول بالسلام، فأراد أن يخرج من الخلاف فقلد من قال بالسلام، فإن هذا لا يكره. قال وفي التكبير في الرفع منها، وفي التكبير في الرفع منها ساعة، أي يعني أنه قال لك في الخفض يكبر اتفاقا، طيب والرفع فيه ساعة بالضبط، واضح؟ وفي التكبير منها إيه ساعة. قال وإن كبر، وإن كبر فهو أحب إلينا. طيب الآن انظر في موضوع الخفض، واضح أنه يكبر، في موضوع الرفع هنا صار في قضية ساعة وأحب إلينا. طيب إذن صار عندنا الآتي، ألف يكبر في الرفع، القول الثاني يكبر في الخفض والرفع، وهذا هو المشهور، وهذا هو يعني بيصير يقول كلامه إنه وفي الرفع منها ساعة أنه لا يكبر، وإن كبر فهو أحب إلينا، وهذا هو المشهور. إذن أصبح موضوع إنه التكبير في الخفض والركوع هذا هو المشهور، التكبير في الخفض دون الركوع هذا خلاف المشهور، بمعنى صار عندنا الخفض أي عندما يهوي إليها هذا متفق عليه وموجود لا خلاف فيه، إنما صار عندنا أنه في الرفع يكبر أم لا يكبر. على القول المشهور فإنه يكبر، على القول المشهور فإنه يكبر.
لو كان إماما ولم يكبر كيف يعلم المأمومين؟
لا هو الإمام لأنه يعني هو يظهر الأمر هذا في الصلاة السرية، يعني هذا الأمر يظهر إشكاله وين؟ في الصلاة السرية. لذلك في الصلاة السرية يندب له أن يجهر في آية السجدة ليعلم المصلون أنه سيسجد، وإلا فسيظنون أنه ركع بينما هو إيه؟ سجد. واضح؟ طيب لو أنه في صلاة جهرية يعلم أنه قرأ آية سجدة، واضح؟ لكن الإشكال وين ممكن يحدث؟ في الصلاة السرية. ماذا يقول فيها في دعائه؟ يقول في دعائي في هذا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الدعاء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ليس في موضوع سجدة التلاوة، هذا في موضوع السجود. السجود مطلق إليه، لأن سجدة داود لم تكن سجدة تلاوة، قال فخر راكعا وأناب، ليست سجدة تلاوة لكن الله تقبلها منه، فأنت تريد أن يقبل سجودك هذا كما تقبله من داود، وليس المقصود به اللي هو إيه؟ سجدة التلاوة. واضح؟ الآن تكلم عن قال وإن كبر فهو أحب إلينا، قال ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة سواء كان إماما أو فذا، سواء كان إماما أو فذا. واضح؟ ونبهنا على أنه إن كانت صلاته سرية وكان إماما أنه يجهر بها، ولكن هذا لا يعني استحبابها، بل يبقى أمر قراءتها في الصلاة المفروضة على الكراهة، على الكراهة إذا تعمدها في المشهور. قال ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. طيب الآن يتكلم عن موضوع سجدة التلاوة بعد الصبح. المعتمد في المذهب أنها تجوز من الصبح إلى الإسفار، وتكره من الإسفار إلى الطلوع، وتمنع خلال الطلوع. طيب تجوز بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، أما من الإصفرار إلى الغروب فتكره وتمنع عند الغروب. واضح؟ وتمنع عند الغروب. هي صلاة من حيث شروطها، ولكن نعم
الفتاوى الآن اللي تجيز الصلاة سجدة التلاوة بدون طهارة وبدون تكبير وبدون
استغفار يعني
حرين، هم هكذا يفعلون.
فعلهم جائز.
هو نحن قلنا في بداية الدرس هل هي صلاة؟ إذا كانت صلاة تشترط لها ما يشترط للصلاة، إذا لم تكن صلاة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. قلنا طيب ليست صلاة، ما حكم زيادة فعل ليس من الصلاة في الصلاة؟ البطلة خلاص. إذا سجدها أثناء الصلاة فهي باطلة لأنها ليست صلاة. فإن قال هي صلاة لأنه هو بده يقول لا دليل عليه،
لا من خارج الصلاة،
هو
يقولون في خارج الصلاة.
لا هو إحنا قلنا هي في خارج الصلاة هل هي صلاة؟
لا عندهم
ما بقى إحنا طيب إذا هذه هذا الفعل ليس صلاة.
نعم.
طيب إذا أنا حطيته في داخل الصلاة وسجدت متعمدا شو إذا جبت شيء من خارج الصلاة وحطيته فيها شو بيصير حكم الصلاة؟ باطلة. إذا إذا بده يمشي بمنهجية بنقول له هذه ليست صلاة فإذا أدخلتها في الصلاة صلاتك باطلة. تمام؟ ليه؟ لأنها زيادة متعمدة ليست من الصلاة. قال هي صلاة نقول له إذن عليك أن تتطهر لها وأن تأتي بشروطها. نحن نحب أن نكون منهجيين يعني في قواعد الفقه ليس رأيا خاصا في مسألة مجرد عن منهج عام هي منهجية عامة. أنت مشيت على أنها ليست صلاة إذن بناء على هذا وفعلتها في الصلاة إذا أنت جئت بفعل متعمد خارج الصلاة وأدخلته في الصلاة فالصلاة باطلة. طيب إذا كان هذا الفعل يجوز في الصلاة إذا هو صلاة إذا هو إيه؟ صلاة. فبما أنه صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة. هكذا أنت بتكون اعتبرت صلاة سواء أتيت به في الصلاة المفروضة أو النافلة أو فعلته وحده فهو صلاة فاشترطت له ما يشترط للصلاة. طيب أما أنك تقول خارج الصلاة هذا ليس صلاة لما تيجي تصلي تأتي بفعل وتسجد وتزيد في الصلاة متعمدا إذن أنت أبطلت صلاتك إذا سجدت في الصلاة لأنها ليست صلاة. فإما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا. أما خارج الصلاة تقول هي مش صلاة وبعدين تقول ليست صلاة وتأتي بها داخل الصلاة. طيب جميل ليس عليه دليل. هل الدليل هو يعني ينتظر أن يكون السجود سجود التلاوة صلاة هيك بدك الدليل؟ طب يعني هيك نصوص الشريعة؟ طب وين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. طب هل استطعت أن تجيب على تساؤل إذا كان هذا ليس صلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة أليس من الجدير أن تجيب على تساؤل هذه الأمة في هذه المدارس العلمية الأربع المتتابعة عليها لماذا أضافوا هذا في الدين؟ لماذا اشترطوا ما ليس من الدين؟ طيب كيف أنت تقول إن مرجعيتي هي السلف ثم تأتي إلى السلف وتقول لا دليل لهم عليه؟ أين إذا أي سلف هذا؟ أنا أقول هؤلاء هم سلف الأمة وما قالوا قولا أو فرعا بلا دليل. عندما أقول هذه المدارس العلمية الأربع بكل ما فيها من علماء السلف الصالح وفرعهم هذا لا دليل لهم عليه أنا أتوقع أنه إذن فلنطرح السلف جانبا لأنهم لم يتبعوا الدليل أو أنهم اتبعوا الدليل ولكن علينا أن نبحث عنه. لذلك كلما رأيت مذهبا لإمام مجتهد من هؤلاء القمم العلمية من السلف رأيته خالف واضحا من الشريعة لي ولك رأيته خالف إيه؟ واضح يعني مثل كراهة صيام الستة شوال عند مالك مثال يعني لو قلت لأحدهم يكره عنده صيام الستة من شوال وأنه يجوز أن تصام في ذي الحجة لما ترى شيئا كهذا لإمام من هؤلاء الأئمة وخالف واضحا عندك فعليك أن تبحث تحت ذلك الواضح عندك لتعلم لماذا عدل عنه الإمام حتى تكتشف الفرق بين الإمام المجتهد والعامة فإن تحت ذلك الموضع كنز عظيم وما عليك إلا أن تكتشف الفرق بين أئمة السلف وعامة الناس فلذلك السؤال لماذا ترك الإمام الواضح عندي كطالب علم أنا أستاذ في جامعة شخص لي دراية بعلوم الشريعة ودخلت وتعلمت فيها، لماذا هذا الإمام المجمع على إمامته خالف ما هو واضح، ما هو واضح عندي؟ إنما اتبع شيئا خفي علي، وأن الواضح الذي عندي هو أصلا واضح عنده. يعني مش معقول واضح عندي وليس واضحا عنده. يعني إذا قلت هو واضح عندي وليس واضحا عنده، في معناته أنا الإمام مش هو. يعني هذا الإمام الذي لا يتضح عنده الواضح. يعني لو قلت واحد لا يتضح عنده الواضح، فأنت تقصد طفلا بليدا في الصف الرابع، هذا هو الذي لا يتضح عنده الواضح. فإن كان عندك واضحا فاعلم أنه شاركك في الوضوح، وما عدل عن وضوحك إلا لعلة علمها الذين يستنبطونه منهم. فبحث عن تلك العلة فإنها ستربي فيك شيئا وستضيف لك علما. فعليك أن تبحث حيث ترى أن الأئمة العظام خالفوا الواضح الذي عندك لتكتشف تحليقهم في سماء الاجتهاد، وأنهم ليسوا كما هم الناس العامة يشتركون معهم في الوضوح، إنما عندهم وضوح العامة ويزيدون عليهم بأمور تخفى على العامة، جهلها العامة وعلمها الأئمة، أعني أئمة الاجتهاد. وهذا ليس من الغيبيات، بل هو مما هو مودع في نصوص الشريعة الذين قال الله فيهم لعلمه الذين يستنبطونه. فقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه يعني يرد الأمة إلى الذين يستنبطونه، ولا يرد المجتهدين إلى وضوح العامة، بل يرد الوضوح الذي عند العامة إلى الاستنباط من المواضع التي تخفى على عامة الناس ولكن يعلمها أئمة العلم. فلو أن الواحد منا رأى فرعا عند إمام توهم أنه لا دليل عند ذلك الإمام وأراد أن يستكشف وأن يشمر، فعند ذلك سيعلمه الله من علم هؤلاء الأئمة المجتهدين. ولكنه إذا استكبر واتهم الأئمة بأنهم لا دليل عندهم على هذه الفروع، فهذا من تعالي العوام على الأئمة المجتهدين من خيار السلف الذين شهد لهم الدين والقاصي والداني والعالم والمجتهد بعلو كعبهم في فقه هذا الدين. فلذلك الوضوح الذي عند العامة اليوم بالتأكيد يشاركهم فيه الأئمة، ولكن الأئمة يزيدون بأمور تخفى على العامة. فما عند الأئمة الواضح الذي عند العامة بادي الرأي، ويزيدون عليه بقدرتهم وملكتهم في الاستنباط، والله أعلم. وهذا أمر مهم، عندما تجلس وتثني ركبتيك بين يدي هؤلاء الأئمة وعلومهم وتنضح من علومهم، فعند ذلك ستتعلم التوقف عندما ترى أن الإمام قد خالف دليلا واضحا في ذهنك، فاعلم أنه رجع إلى أصل أقوى وإلى دليل أقوى، ولم يخالف هذا الدليل الذي أنت تظنه، وإنما عمل بأصل. لذلك أحيانا يعني يظن بعضهم أن الإمام أو الإمام أبا حنيفة قد خالف دليلا، لكن ارجع إلى الإمام أبي حنيفة فتجده أنه عمل أصلا كليا عليه من الأدلة قدر هذا الدليل الذي تتوهم أنه قد خالفه. أدلة كثيرة، مثلا كحديث المصرة، أعمل القياس بما يثبت، بما يثبت القياس، ألا يثبت بدليل شرعي؟ أعمل الأدلة الشرعية التي ثبت بها القياس، وقدم دليلا أقوى على الدليل الأضعف، فهو لم يرد الدليل، إنما يتوهم ذلك من؟ الذين لم يخبروا الأدلة. فلذلك عندما قال بالقياس إنما هو قائل بأصل، لكن وجد أن هذا القياس شامل في كل فروع الشريعة، وجاء هذا الفرع حائدا عن ذلك القياس بحديث اللي هو باي اللي هو إيه رد المصرى، فعمل ما يظن أنه أقوى، وهو أن الخرج بالضمان، وهذه قاعدة تسندها أصول شرعية كثيرة، فعمل بأصول شرعية أقوى ولم يرد حديث المصرى، حديث المصرى بمعنى أنه رده تشهيا، إنما هو عمل بأقوى الدليلين ومن باب الترجيح. واضح؟ هذا في إمام من الأئمة وهؤلاء. وطبعا الإمام مالك يعمل بحديث المصرى على أنه خلاف القياس، وهذا مما يستدل به للإمام مالك أنه لا يقدم الحديث على لا يقدم القياس على الحديث. واضح؟ ما يقال أنه يقدم القياس على الحديث فهذا غير صحيح. واضح؟ طيب، إذن نأتي إلى بعض الحالات في موضوع السجود. طبعا بالنسبة لبعض المسائل في هذه السجدات، قلنا ورد في الموطأ رواية أن عن الإمام أنه لا يسجدها بعد الصبح مطلقا، ولا يسجدها بعد العصر مطلقا، سواء حصل اصفرار أو إسفار أم لا، ولكن ما هو في المدونة أنه يسجدها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر. واضح؟ ورجحت المدونة على الموطأ، وهذا هو المعتمد، وذلك لأنها سنة مؤكدة. ويلاحظ ترجيح المدونة على الموطأ لأن في المدونة فتاوى الإمام، فتاوى الإمام بمعنى أنه يفتي في المسألة، بينما هو في الموطأ قد يبدي وجهة نظر، قد يرى يبدي وجهة نظر في حديث، قد يعلق على حديث، لكنه في المدونة هي فتاوى مالك، يعني هو في باب الفتوى، وعندما يتكلم الإمام في باب الفتوى يختلف عن حديثه في باب المناقشات العلمية، لأنه هنا متصدر للإفتاء. فلذلك عند المتأخرين قدمت المدونة على الموطأ، وإن كان الموطأ طبعا هو الحديث كذا، لكنها قدمت من حيث إنها هي الفتاوى. المدونة رجحت السجود، نعم، يسجدها حتى الاصفرار، نعم، ولكن الموطأ لا يسجدها بعد الصبح مطلقا ولا بعد العصر مطلقا، طبعا هي كونها سنة مؤكدة. طيب، إذا ترك المأموم السجدة وراء الإمام عمدا أو جهلا فقد أساء وصحت صلاته كما قلنا. إذا سجدها المأموم وتركها الإمام، وكان سجود المأموم عمدا أو جهلا بطلت صلاة المأموم. إذا تركها الإمام وسجدها المأموم عمدا أو جهلا بطلت صلاة المأموم. أما إذا سجدها المأموم سهوا وليس متعمدا ولا جاهلا صحت صلاته، صحت صلاته. واضح؟ سجود التلاوة بده يكون في درس التعليم. طيب، إذا إحنا بندرس درس التلاوة مثلا، سيقرأ الطالب هذه الصفحة وسيعيد الطلاب جميعا نفس الصفحة التي فيها آيات السجدة، فإنهم يسجدونها مرة واحدة، وذلك يعني أن الأمر المطلق يتم بأحد أفراده نظرا لأنه مجلس واحد. نكتفي بهذا القدر في موضوع سجود التلاوة، ننتقل إلى سجود أو عفوا صلاة السفر.
شيخ التفات الحلو يقول يعني سجود التلاوة مو سجود القراءة، قل لأن القراءة تأتي على كلمة، أما التلاوة فلا تأتي على كلمة، والسجود لا يأتي على كلمة واحدة.
هو قال له، قال سجود التلاوة لأنه تعرض لك أثناء التلاوة للقرآن، لذلك هو كره أن تقصد بعينها كآية بخلاف، وأن يقصد أو تقصد قراءة موضع السجدة على هذه الكراهة بالاتفاق. لذلك بطبيعة الحال سيميز بين التلاوة، لأن التلاوة فيها معنى أن يتلو الشيء شيئا، يتلو بمعنى من تلا يتلو، تلا فيها التالي التالي، وهكذا معنى التلاوة، منها معنى كلمة التالي يعني في تواصل. طيب نقرأ.
التلاوة يعني استشهاد بآيات السجدة، لا يقال أنه تلا الآية قرأها.
لو جاء بها للاستشهاد لا لا لا, لا سجود، لو سمعتها من المذياع لا سجود. خطيب لأنه لا تسجد لأنه تحرم الصلاة، يعني لو كان خطيب يقرأ على المنبر يعني حتى لو توافرت فيها شروط التلاوة لا تسجد، لأنه هو وقت تحرم فيه الصلاة، تكره له، تكره للإمام إذا كان هو الذي يخطب، تكره تكره، واضح. لذلك هي في مجلس العلم والإقراء والقراء، وليس على سامع، وليس على سامع، يعني أنت ماشي في الطريق وجدت من يقرأ آية السجدة أنت لست مستمعا أنت سامع، إنما هي حتى لو جلس لدرس التفسير، حتى لو جلس لا يسجد، إنما هي للإقراء، في حال الإقراء والتعليم والتعلم، واحد جالس للبركة، واضح. هذه طبعا بعض القيود. ننتقل إلى باب في صلاة السفر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب في صلاة السفر، ومن سافر مسافة أربعة برد.
أربعة برود جمع
بريد. وهي 48 ميلا.
فعليه
أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت مصر، وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل.
طيب لا بأقل من الميل صحيح.
يكفي
مشكلة النسخ. تكلم هنا عن صلاة السفر من حيث حكمها، سببها ومحلها وشروطها. السفر قد يكون واجبا إذا كان وسيلة إلى الحج الواجب، وقد يكون مندوبا كحج التطوع، وقد يكون مباحا للتجارة، وقد يكون برا، وقد يكون بحرا، وقد يكون جوا، بحسب الوسيلة. الآن هو بده يضبط المسافة التي يجوز أن تقصر لها الصلاة. قال: ومن سافر مسافة أربعة برد. أربعة برد ليجمع بريد. إحنا قلنا الميل ألفان، لكن الضروع وهو من الفرسخ ثلث أجمع، وفرسخ من البريد ربع. يعني هذه الأربعة برد هي 48 ميلا. طبعا الاختلاف عند المالكية قوي في تقدير الميل. بده يكون 10، يعني إذا قلنا هي 48 تقسيم 4، يعني الأربعة برد 48 ميلا. الأربعة برد 48 ميلا، واضح؟
يعني
نعم. 12 ميل. 12 ميل، لأنك تقسم 48 على 4 بيطلع 12، فبيطلع لنا ليه البريد الواحد
12 ميل. والميل كم؟
الميل 2000 2000 لكن أذرعه. طبعا هناك من يشهر أنه 2000 ذراع، وما رأيته في الشرح الصغير أنه يعتمد ويقول وهو الصحيح أنه 3500. طبعا في فرق في الميل الواحد 1500 ذراع، في فرق في الميل الواحد، وهذا سيؤثر في موضوع الفرق في مسافة القصر عند السادة المالكية. فإذا قلت إن الميل 1000 ذراع، إذن هو تقريبا كيلو، تقريبا كيلو، لأنه الذراع حوالي نصف متر، فبتطلع عندك المسافة حوالي 50 كيلو، صح؟ تطلع المسافة نحو من إيه؟ 50 كيلومتر. لكن إذا جئنا إلى كلام الإمام الدردير في الشرح الصغير على أقرب المسالك، ينص على أن الصحيح هو 3500. 3500 ذراع بتوصل معنا إلى إيه؟ حوالي هذا المسافة المعروفة 80 كيلومتر. واضح؟ فهذا الذي صححه الإمام الدردير في الشرح الصغير. واضح؟ قال: ومن سافر 4 برد، اللي هي إيه؟ طبعا إحنا ما تكلمناش عن موضوع التفريق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. العاصي في السفر قلنا هذا مثل من يأكل الحرام فيه أو يتغذى حراما، هذا له الرخصة. أما العاصي بسبب السفر كمن يعني سافر عقوقا أو لعمل محرم أو ما إلى ذلك، فهذا لا يستفيد من الرخصة أبدا. أما إذا تاب أثناء السفر من معصيته فإنه يجوز له أن يستفيد من الرخص إذا كان له بين التوبة والمكان الذي سيصل إليه مسافة القصر. إذا نحسب له مسافة القصر بعد التوبة وليس من مكان الذي خرج منه، ليس من المكان الذي خرج منه. قال: فـ40 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة. لاحظ كلمة فعليه، توحي هذه الكلمة بأنها أو بأن القصر واجب كلغة الحنفية، كلغة الإيه؟ الحنفية. وقال ابن أبي زيد في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، قال: والإقصار فيه واجب. والإقصار فيه واجب. إذن ابن أبي زيد عبر بالوجوب، وعبر هنا بقوله فعليه أن يقصره. طيب، أي شخص عندما يأتي ويعلم أن هذه الرسالة معتمدة عند السادة الملكية في التدريس، فسيفهم من قوله هناك والإقصار فيه واجب يعني القصر، ويقول هنا فعليه، سيفهم أن كلام المالكية كالحنفية في وجوب القصر. ولكن تعبير ابن أبي زيد القيرواني بالوجوب إنما يتكلم عنه على اللي هو وجوب السنن، أي يجب وجوب السنن. وهذا هو ما أوله القاضي عبد الوهاب، أن كلام ابن أبي زيد أن هذا واجب وجوب السنن. وعندما يقول فعليه أي يقصر عليه أن يقصر، وهذا يعني أنهم لا يتكلمون عن القصر بلغة الرخصة، بلغة السنة. إذن القصر عند المالكية سنة مؤكدة، بلغتنا إحنا الفقهية سنة مؤكدة. إذن هذا يستفاد من قول ابن أبي زيد رحمه الله فعليه، ومن قوله في ذلك الباب والباب جمل من الفرائض قال والإقصار فيه واجب. قال فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين، إذن الرباعية تقصر إلى ركعتين، إلا المغرب، إلا المغرب. قال فلا يقصرها، فلا يقصرها ولا يقصر، طبعا لأنها هي ثلاث ولا تتنصف. قال ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر. هنا شرط حتى تبدأ الرخص لابد أن يكون مسافرا. إذن في فرق بين المسافة المقصودة وفي فرق متى تبدأ الرخص. نحن أمام سؤالين: ما هي المسافة؟ قلنا اللي هي 4 برد، 48 ميلا. طيب إذا قصد هذه المسافة ذهابا، إذا قصد هذه المسافة ذهابا، متى يبدأ بالاستفادة من الرخص؟ قال عندما يجاوز المحلة، والبنيان اللي هو بنيان إيه؟ القرية. البنيان بالبيت ما تصلوا، ما في صلاة في البيت. لا، لا رخصة للمسافر إلا بعد أن يسافر، ولسه وضعه في الصيام أصعب راح يجينا. ليس يعني الترخص كما يعني يظن الإنسان. طيب، قبل ربط الرخصة بالإيه؟ بالسفر. هو في بيت، في بيته، هل هو مسافر؟ مش مسافر، لأنه هذا يرجع إلى أن الإنسان لا يوصف، لا يوصف باسم الفاعل إلا إذا قام به المصدر، إلا إذا قام به إيه؟ المصدر. لا تستطيع أن تقول هذا سارق إلا إذا قام به المصدر وفعل السرقة. طيب إذا هو ما زال في بيته لم يقم به المصدر، متى نعده مسافرا؟ لاحظ أنه هو تحقيق مناط لغوي، أن كلمة المسافر لا تصدق إلا من صار مسافرا. متى يكون مسافرا؟ وهو جالس بين أبناء عمه وأهله، وهل هو مسافر؟ هل هو ما زال في غرفة نومه مسافر؟ لا، إلا إذا اعتبرتها من باب المجاز، على اعتبار ما سيكون، وهذا ليس تتعلق به الأحكام الشرعية بالمجازات. الأصل أن يحمل كلام الشرع على الحقيقة. إذن طيب، من أين، ما دليلكم على أنه يجب أن يجاوز البنيان؟ وهل في مثلا دليل عندكم من الشرع أنه يجب أن يجاوز البنيان، وفي البساتين والمزارع والدور وموقد النار وملعب الأطفال وما إلى ذلك؟ هذا ليس واردا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو ليس هذا، ليس الدليل هو قال صلى الله عليه وسلم فحسب، هذه أصول الدين. لكن لو قال لك الحقيقة اللغوية التي ربط بها الشرع أنه لا يكون مسافرا حتى يكون في سفر، فإذا أطلقت عليه مسافرا وهو في داره فهذا من باب المجاز، على اعتبار ما سيكون، مثل ما تقول المحروقات، أسعار المحروقات، يعني أسعار المحروقات، يعني أنت تذهب وتشتري محروقات جاهزة ولا ستحرق. مطعم المأكولات السريعة، لم تؤكل بعد يا أخي، هذه المأكولات، أي أنها ستؤكل، واضح؟ فلذلك هذا من باب المجاز، هذا من باب إيه؟ المجاز، واضح؟ إني أراني أعصر خمرا، باب المجاز، أي على اعتبار أن هذا العنب المعصور سيكون إيه؟ خمرا، وبالتالي لا يكون مسافرا على الحقيقة إلا إذا كان قد تجاوز المكان والمحل التي هو فيها. إذن هنا يصبح وصفه مسافرا. طيب، البادية كيف يصبح وصفه مسافرا؟ قالوا بتجاوزه موقد النار، وبتجاوزه ما ملاعب الصبيان، واسم الحي الذي هو فيه، والأخبية، أخبية البيوت التي يسكن فيها قومه. طيب، بالنسبة للأرياف قالوا أن يجاوز البساتين، البساتين التي هذا هنا يصبح إيه؟ مسافرا. فكان اجتهادهم هنا هو تحقيق مناط لغوي، وتحقيق إيه؟ مناط لغوي. فإذا قلت أين دليلك على أنه لا بد أن يجاوز البنيان، ولا بد أن يجاوز موقد النار للأطفال ولعب الأطفال وملاعب الأطفال، قلنا لك هذا مش هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي أن الشرع ربط الرخصة بالمسافر، والمسافر يتحقق في تحقيق مناطه أن يكون قد تجاوز البستان، أن يكون قد خرج من محلة قومه التي يرتفق بعضهم ببعض، فلذلك بدأ يحقق مناط وصف المسافر في هذا الإنسان، فوجد أن هذا الإنسان يتحقق فيه لفظ المسافر إذا تجاوز المحلة، تجاوز البساتين، تجاوز القرى المتلاصقة التي يعني يرتفق بعضها ببعض ويلوذ بعضهم ببعض، لأنه في أي حالة سينزل عند هؤلاء وسيكون وكأنه في بيته. ومن ثم هذا اسم دليل شرعي. ليه؟ لأنه ربط الشرع بالحكم اللغوي بالحقيقة اللغوية. يعني السفر ما يوجد تعريف للسفر في الشرع، إذن سنأخذ بالحقيقة اللغوية وليس بالمجاز اللغوي. أخذنا بالحقيقة اللغوية، ترتب علينا أننا في البادية فعلناه بكذا، وفي الأرياف فعلناه بكذا، وفي الحضر والقرى المتلاصقة فعلناه بكذا. إذن كنا نحن نحقق مناطا، كما لو قلنا إنما الصدقات للفقراء، قلنا لك الفقير الذي لا يوجد عنده، لا يستطيع أن يسدد فاتورة الماء، لا يستطيع أن يسدد فاتورة الكهرباء. طب من أين لك هذا؟ وأين الدليل من الشرع على هذا؟ قلنا لك هذا تحقيق مناط لغوي لكلمة الفقير، فخرج معنا بهذا، والمسافر خرج معنا بهذا. فكيف تقول لي كيف، ما هو الدليل على أنه لابد أن يجاوز محله؟ ما هو الدليل على أنه يجاوز البساتين؟ إذن هناك إشكال في فهم ما هو الدليل، وكيف تترتب الحقيقة اللغوية على من ينزل به حكم المسافر من الرخص التي ترخص له من إفطار ومسح وما إلى ذلك. كيف تحقق؟ جاء المجتهدون فحققوا مناط السفر، قالوا هذا يصبح مسافرا إذا تجاوز. أما إذا جالس في بيته، جالس في بيته لم يعد هذا مسافر، هذا ليس مسافرا، لأنه أنت بتقول مسافر حتى قبل ما ينام في البيت برضو ما هو مسافر. لاحظ أنه خرجت إلى موضوع أنه ما في انضباط، بتقول لا ما هو مسافر الحين. طب ما احنا من امبارح بقوله يا مسافر، ما احنا عارفين أنه مسافر كمان يومين كمان، لاحظ، وصار اسمه مسافر لكن على باب المجاز. حتى يشرع في السفر يصبح مسافرا حقيقة، ولا يكون مسافرا على الحقيقة وهو في بيته.
ده ضبطه اليوم بالبريد او بكذا، خاصه لو ان في المدن لما تصل المساكن من هنا الى المدينه المنوره.
لاحظ هذا متوقع السؤال وكنت ساطرحه، انه اذا اتصل البنيان، احنا عندنا لو واحد بده يسافر على السعوديه وراح ياخذ طريق يجوز من السلط من السلط حتى من الزرقاء، البنيان متصل. فالآن أنت تريد أن تحقق مناط المسافر. لاحظ وهذا أنا أطرحه للسؤال وليس للفتوى طبعا. الفقهاء قالوا عندما تكون القرى المتلاصقة، قالوا باشتراك اسم الأحياء، راعى لفظ الحي، اثنين راعى إذا كانت القرى متلاصقة أن يرتفق بعضها ببعض، أن يرتفق بعضها ببعض، يعني أنك أنت هذول خدماتهم واحدة بيرتفقوا مع بعض. إذا جينا إحنا بدنا نناقش وبدنا نحقق المناط، بتجد أنه نريد أن نرى هل المناطق التي يمر بها هذا المسافر مرتفقة مع منطقته أم لا. يعني لو صار عندنا موضوع مثلا واحد ساكن في السلط، صار عندهم موضوع بدهم يطلعوا على محافظ السلط ويطلعوا على مدير البلدية تبعت السلط، وبدهم يعرفوا ماله مال بلدية عمان اللي هي بمر بصوالح، مش مرتفق عمليا معهم، مش مرتفق، واضح. واللي في عمان ليس مرتفقا مع السلط. هذا الذي نقوله الآن ليس فتوى، إنما هو إشارة وقرينة، إنه لذلك والله ممكن واحد يقول لك ما هي المدن الكبرى اللي زي بغداد، الله يحرسها ويحفظها ويحفظ كل المسلمين وديار الإسلام. بغداد محيطها كم أخي مثنى؟ 60 كيلو أكثر ولا 120؟
كرخ والرصافة
كبيرة جدا، إيه هاي، وما ظل محافظة واحدة. وبالتالي أنت تحتاج إلى وضع معيار، زي ما أنت بتقوله للمصلي، أنت في عندك قضية مرض يقعدك أو لا يقعدك، مين بيقدر يحقق مناطه؟ هو نفسه. في موضوع مرضه يفطر أو لا يفطر؟ مين بيقدر يحقق مناط المرض؟ المريض. بس أنا كطبيب بقدر أفهم موضوعه، بس ما بقدر أحط فتوى لكل المرضى بهذه الحالة. فلذلك هنا يأتي تحقيق مناط العامي، أنك أنت تعطيه المعيار وهو يطبقه. وهذا من جمال الشريعة، أن يرى الناس أن هذه الشريعة مبنية على معايير وضوابط وليست على آراء الأشخاص. لاحظ أنا قلت لك لا أرى أنه يقصر من بيتي، واحد قال لا أرى أنه بعدما كذا، واحد قال لا لا. شوف، لما إحنا نؤسس للمعيار والضابط ونقعد له ونقدمه كمعيار للناس، الناس يعني يرون انضباط الشريعة. بينما كل واحد والله الشيخ هذا قال كذا والشيخ هذا قال كذا، وكل يفتي بمحض الرأي، سيشوش على عامة الناس ويقولون لما هذا كل هذا الاختلاف؟ هل هذا الاختلاف أذن به الشرع أم لا؟ فلذلك كلما أعطينا ضوابط أعلى كلما كان أكثر لضبط المجتمع نفسه. تعطيه ضابط للفقر، تعطيه ضابط للسفر مثلا، ضابط للمسافر، واضح؟ تعطيه معايير، والمعايير تكون مكتوبة بلغة سهلة اللي المسافر نفسه أو المريض نفسه بإمكانه يكون تحقيق، يقوم بتحقيق مناط. وهذا يا إخوة اللي قال عنه الإمام الشاطبي اللي هو لا ينقطع أبدا، نوع من الاجتهاد لا ينقطع أبدا، ويشترك فيه العامة مع العلماء، ويشترك فيه العامة مع العلماء.
الطائرة يعني الصلاة بجانب الطائرة، هل يجمع ويقصر أم يجمع
يعني في المطار؟
نعم.
بده يطبق المعيار اللي كنا نحكي فيه، يعني لو واحد جاي من الكرك، لو واحد آتي من الكرك، إذا كان جار المطار، لاحظ غالبا المطارات بتكون في أماكن بعيدة، إذا كان جار المطار بنقول له هاي المعيار، ما زلت مرتفقا ولا لم تعد مرتفقا؟
لا، سينفك عن الارتفاق في ثواني.
إذا كان، لاحظ المعيار، يعني الآن أصبح داخل الجوازات، أصبح داخل المطار، لو واحد بده يجي من برا جايب له قطعة ولا شغلة، شو بده؟ خليك مع ضابط الارتفاق، يعني حيث لم تظهر العلامات اللي هي مغادرة البنيان، حيث لم تظهر العلامات انظر إلى ضابط الارتفاق. بنقدرش نقول التقاسيم الإدارية، لأنه إحنا في بعض لحظة إحنا طرحناها كمثال، محافظة السلط، محافظة عمان بلدي، حطناها كمثال. طيب إذا كان واحد مثلا بين جاء قريب من محافظة السلط على حدودها مع عمان، وهذاك جاره جاي محافظة عمان مع قريبة، بيرتفقوا هذول اثنين ببعض، هو وعشيرته جاي نص هون ونص هون، اثنين قاعدين بيرتفقوا بايه ببعض، زي العشائر السورية والأردنية، تمام؟ هذا ابن عمه ورا الشيك وهذا كذا، يعني إذا بده يروح هناك بلاقي أولاد عمه وأولاده وبلاقي كذا. فمنقدرش نقول هاي على مستوى بين دولة ودولة. خلينا نقول نحط إحنا ما نستشفه، وهذا مطروح للنقاش وليس للفتوى كما أكدت، إنه إحنا وجدنا أن القرى المتصلة ضابط اعتباري، كونها يقصر منها أو لا، إذا كانت يرتفق بعضها ببعض فلا يقصر، أما إذا كانت لا يرتفق بل حتى تكلم وبينها عداوة يقصر لأنه تجاوز حد الارتفاق. فنحن نرى عند تواصل البنيان نريد أن نأخذ مؤشرات فقهية، هذه المؤشرات الفقهية تطرح على الجماعة، تطرح على العلماء ويتكلمون فيها، لكن المؤشر واضح أنه الفقهاء يعني يقولون أنه موضوع الارتفاق في حالة اتصال البنيان، ممكن واحد يقول لك 3 كيلومتر وخلاص، اللي هي ميلين وانتهينا، واللي هي المسافة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة مثلا، تمام؟ يروح خلاص هاي ميلين وانتهينا، هاي أخذت أنا ضابط محدود وكذا. بس هذا الضابط ليس حافلا بالمعاني التي يتلبس بها المسافر من الحاضر، قد يكون الحاضر في 4 أميال ولكنه ما زال مرتفقا، واضح؟ فلذلك سيبقى الأمر مجال لاجتهاد وشحذ الأفكار في هذه المسألة.
أنا إنما رفقهم في زمانهم لا تجاوز المينين.
على كل حال نحن قلنا مثل ما قلنا إن السفر انضبط بمسافة. لا ليس شوف انظر الأمر يتنازعه عدة أشياء، لذلك نحن قلنا هذا مؤشر نحن نضعه في الاعتبار، هذا المؤشر نحن نضعه في الاعتبار. قال ثم لا يتم حتى يرجع إليها، الضمير يعود على البيوت أو يقاربها بأقل من الميل. المعتمد هو الرجوع إلى البيوت، المعتمد هو الرجوع إلى البيوت، وهو المحل الذي فارقه وبدأت به الرخص. وطبعا كلامه هنا أو يقاربها بأقل من الميل إنما هو جاي في موضوع القرى اللي فيها البساتين. فإذا قلنا البساتين ممكن تأخذ ميل، فجاي تقدير ابن أبي زيد بالميل ليس خارجا عن التقدير العام اللي هو موضوع اللي خرج منه نفسه. يعني ما بنقول والله عند المالكية تبدأ الرخص من مجاوزة البنيان بناء على قول ابن أبي زيد، على فرض إنه هو راجع مكان اللي بدأ فيه الرخص لازم يكون حوالي وصل بينه وبينه ميل فأقل بعدين تنتهي. لا، هو نفس المكان، بدنا نحدد نفس المكان اللي بدأت فيه الرخص هو نفس المكان الذي تنتهي فيه الرخص. وموضوع الميل هو جاي تفسيري لأشياء يعني يحمل عليها قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. بالضبط، كل الرخص مرتبطة بالمسافر يجري عليها الضابط الذي قلناه، بس موضوع المسافر إذا نزل عليه حل يعني طلع الفجر وهو صائم خلاص بده يظل صائم، حتى لو تجاوز البنيان سيبقى صائما خلاص، تلبس بالصيام بده يكمل، أي تلبس به واجبا ولا بد أن يكمله. واضح؟
ثم لا يتم،
إيش؟ قال لما قال ثم لا يتم، هذا نفي خبر، هذه جملة خبر، قال ثم لا يتم لكنه خبر قصد به الإنشاء، قال ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل بينا. قال وإن والمسافر إقامة أربعة أيام صحاح. أنا من عندي هاي هذا مدرج لقطوه المحدثين على طول. العمودي من بيته عمود اللي هو البدوي. العمودي يطلق على مين؟ على البدوي، لأن بيته فيه عمود يقوم عليه العمود. طيب ممكن في الشرح موجود عند الأخ مثلنا. نعم. قال وإن والمسافر أقامة أربعة أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. يعني بنقدر له 20 صلاة، دخل اليوم الظهر، ثاني يوم الظهر هاي 5، دخلت الظهر هاي إيه اللي بعده هاي 10. واضح؟ بنعده 20 صلاة. إذا نوى الإقامة 20 صلاة فأكثر سقطت الرخص الآن، مش بيقولوا ظلك في العشر، لا الآن فورا تسقط الرخص يبدأ يتم. طيب لو أنه كان ناوي 20 صلاة فأكثر، فبدأ الظهر على أنية القصر ركع ونويت أني أبقى، بيشفعها ركعتين وبيبدأ صلاة جديدة تامة. شوف حتى لو طرأت نية الإتمام في الصلاة فإنه طيب.
قال
كلمة الصحاح بيذكروها إنه هو هذا، هم مفسرين بعضهم وفي اختلاف في موضوع اللي هي الصحاح، لكن أنت خذ الضابط 20 صلاة بناء عليه. حتى لو قلت 4 أيام غير يوم الدخول أو مع يوم الدخول بيصبح الخلاف مش حقيقي، بيصبح بالخلاف مش حقيقي، مش يعني ما بيقول 4 أيام إذا الصحاح ما فيش كسور كذا، هن فيهن 20 صلاة لكن هما لما قالوا يسقط يوم الدخول لا يعني أنه يسقط يوم الدخول إذن أكثر من 20 صلاة. في النهاية ستجد أن المرد إلى 20 صلاة. نعم بشيلوكو من يوم وليلة عدوا له 20 صلاة. هيك منضبطة أكثر، لأنه إذا قلت لك أربعة أيام لا يحسب يوم الدخول ستجعل الأمور لا، لكن نهايتها لما قالوا أربعة أيام صحاح بالتفسير للأربعة أيام هي تساوي 20 صلاة. فلو قلت لك أربعة أيام وسوى يوم الدخول وقلبت في هذا الموضوع شرحت سننتهي إلى 20 صلاة. فقال نعم الشافعي ضبطها أنه غير يوم الدخول غير يوم الخروج مش هيك؟ رضي الله عنه. وحيثما وجدت كلاما للشافعي ظهر لك أنه ترك واضحا فابحث تحت كلام الشافعي واعلم أن تحته كنزا دفينا فاضرب به، وإياك أن تقول لا دليل له عليه، فإنها ما هذا ظهر لك وهو يشاركك في هذا الواضح الذي تزعمه، ولكنه عدل عنه لما هو دين وبما وهو شأن أئمة الاجتهاد الأبرار. قال ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات، قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلى فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. انظر هو مسافر طلع من منطقته صار مسافر، صار ايه مسافر، شو الصلاة ما كان صلى أول ما كان صلى الظهر والعصر، يعني ما كان صلى الظهر والعصر. الرجل بعدما دخل في حيز السفر الآن دخل وقت المغرب، كان من ظرف دخوله في حيز السفر مقدار ثلاث ركعات. شو بده يصلي؟ بده يصلي كان مفروض عليه ركعتين الظهر وركعة العصر، إذن بيصلي الظهر ركعتين وبصلي العصر ركعتين. ليه؟ لأنه أدركه السفر في قدر صلاة الظهر والعصر وهما سفريتان. واضح؟ طيب هذا احنا قلنا في ناقشنا سابقا في موضوع الإدراك والإسقاط. بتذكروا انه احنا قلنا في الحضر اذا ادركت المرأة مثلا خمس ركعات مع طهر الحدث فانها تصلي العصر والظهر لانها تدرك الظهر باربع ركعات وتدرك ركعة من العصر. خلاص المسألة هنا السفر. بدي يقول لك هذا زيد من الناس شرع في السفر بعدما تجاوز البنيان، بقدر ربع ساعة دخل المغرب وكان لم يصلي الظهر والعصر. ربع ساعة تكفي لإدراك ثلاث ركعات. لإدراك كم؟ ثلاث ركعات. فهل يقضي صلاته سفرية أم حضرية؟ تقول له طالما كان بإمكانه أن يصلي الظهر ركعتين وهو في حيز السفر ويدرك ركعة من العصر فإن صلاته سفرية، لأننا نتعامل معه أثناء السفر وخرج عليه وقت الصلاة وهو مسافر، فما ثبت في ذمته هو صلاة سفرية. صلاة سفرية. طيب فإن كان لا يدرك إلا ركعتين، قال وإن بقي قدر ما يصلى فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية. خلاص معناته مضى وقت الظهر وهو لا يستطيع أن يصليها مسافرا، فعليه أن يصليها حاضرا، فيصلي الظهر أربعا ويصلي العصر سفرية، لأنه كان بإمكانه أن يدرك العصر. واضح؟ كان بإمكانه أن يدرك العصر. قال ولو دخل لخمس ركعات، هذا هو راجع، لاحظ هو إيه راجع الآن بده يقدر له لما بده يصير حاضر. قال ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما، اللي هما إيه الظهر والعصر، صلاهما حضريتين فإن كان، عملنا العكس، لاحظ عملنا إيه عكس ما عملنا في السفرية. قال لك إذا كان لما أجا حضر كان بإمكانه يصلي الظهر وعصر خمس ركعات، يعني أربع ركعات الظهر وركعة من العصر، إذا أدركته الصلاة وهو حاضر، وهو إيه حاضر، إذا عليه أن يصليهما صلاة حاضرة. قال فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية، صلى الظهر في العكس. هناك قال لك صلاها إيه حضرية، هون في العكس قال لك صلاها إيه سفرية والعصر حضرية. قال وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعات فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية. نفس الكلام اللي قالوا فيه اللي هي في صلاة الظهر والعصر، لكن هنا اختلف بين ثلاث اللي هما المغرب وركعة العشاء فصاروا أربعة. قال فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية. قال ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر، صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. وهذا طبعا الكلام الذي يقوله يا إخوة لا يعني أنه رتب عليه هذه الأحكام بصلاتها سفرية أو حضرية أنه يجيز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يحرم عليه ذلك. وهذا لا يتكلم في موضوع الإثم وعدم الإثم، قد يكون ناسيا قد يكون متعمدا، فهذا بحثه شأن آخر. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في قضايا بس أذكر فيها، من كانت له حاجة لا يعلم متى تنقضي قصر، إذا كانت له حاجة لا يعلم متى تنقضي متردد قصر، ولا يتقيد بالثلاثة أيام. واحد مسافر مؤتمر أكثر من أربعة أيام لا ينفعه نية، حتى لا ينفعه أنه متردد، ما يعرف بالعادة، بالتوفيق إن شاء الله، ما يعرف بالعادة فإنه لا يسقط. المعسكر المقاتل بأرض الحرب فهذا يستثنى من مدة الأربعة أيام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.